أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن في أيام الناس أيها الأحباب ذكريات لا يمل الحديث عنها ولا تسأم سيرتها بل تزداد حلواً كلما تكررت وأعيدت وتتكرر كلما تكررت ازدادت جمالاً وبهاءً وصفاءً ومن الذكريات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي كلما ذكرناها وأعدناها كلما ازدادت بهاءً وجمالاً لأن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أياماً خوالد تتضوأ على الأيام وتتألق في غرة الزمان ويسجلها التاريخ بأحرف من نور ولعل أبرزها وأنصعها وأروعها هو يوم الهجرة نعم هو يوم الهجرة ومما زادني شرفاً وفخراً وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم إن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الأحباب ليست سيرة فقط لتروى وتقص ونمضي إذا كان الأمر كذلك فما أرخصه من حب وما أرخصه من اتباع بل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون شعلة تضيق الطريق نعم شعلة تضيء الطريق ودماء تتدفق في دماء الأجيال نحن عندما نذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا نمدحه ولا نزكيه لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى مدحه وزكاه فمدح عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى قلبه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى وزكى شيخه فقال علمه شديد القوى وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم أنا من الأزد ولي وسيلة الحب إني من محبيه دمي ودمعي مداد في مدائحه وفيض قلبي يعفور يناغيه أبي معاذ أناغي ورق دوحته حسان جدي سأبني في قوافيه أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين فقال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يقول المفسرون من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عقوبة الاستئصال عن الأمم الكافرة ماذا يعني هذا الكلام؟ كانت كل أمة إذا كذبت رسولها أخذها الله أما قرأتم قوله تعالى في سورة العنكبوت فكلاً أخذنا بذنبه بتكذيبهم لنبيهم فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فعند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله عقوبة الاستئصال عن الأمم الكافرة، فقال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في ليلة من ليالي رمضان المباركة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الغار، تسكت الرمال في الصحراء والنجوم في السماء والوحوش في البيداء، يتنزل أمين الوحي جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مهمة ليربط الأرض بالسماء، ويحمله الأمانة التي ما استطاعت السماوات والأرض والجبال أن تحملها، ويبدأ دعوته صلى الله عليه وسلم، ويبدأها بالسر، ثم يؤمر بجهر هذه الدعوة، فيقول الله سبحانه وتعالى له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فتبدأ الدعوة بالإعلان، وهنا تنفجر مشاعر مكة بالغضب، وتدق قريش أبواق الخطر ونواقيس الخطر وطبول الحرب، وتبدأ بتعذيب المسلمين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذين عدتهم واعتبرتهم طيلة عشرة سنين بأنهم عصاة متمردون، ويبدأ التعذيب. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا. إلى أين؟ يأمرهم أن يهاجروا إلى الحبشة. لماذا الحبشة؟ لأن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، ولعل شلالات الحبشة أن تغسل دماء وجروح ودموع المؤمنين الموحدين، ويزداد البطش والطغيان. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مرة أخرى بالهجرة. إلى أين؟ إلى يثرب، إلى المدينة. فيأتي أبو بكر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، أريد أن أهاجر الهجرة. قال: على رسلك يا أبا بكر، فإنه لم يؤذن لي بالخروج بعد، على رسلك. وهاجر المسلمون. والهجرة من معانيها أيها الأحباب معان عظيمة. الهجرة تعني التضحية بكل ما تملك، بالمال والجاه والأملاك، وأن تخرج بنفسك فقط، أن تفر بنفسك. وهو هذا الذي يهاجر يسير إلى مستقبل مبهم، ربما يموت في أول الطريق أو في منتصفه أو في آخره، يسير إلى مستقبل مبهم، ولكن عنده الإيمان واليقين بأن الله سبحانه وتعالى سينصره. عندما علمت قريش بحجم هذه المؤامرة اجتمعت في دار الندوة، وكان زعيمهم الشيطان. قالوا: ماذا نفعل؟ لقد كبرت المؤامرة، عدوها مؤامرة عليهم. الله سبحانه وتعالى وصف ذلك المجلس الخائب، وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال بعضهم: نحبسه. فقال أحدهم: كيف تحبسوه؟ والله لو حبستموه لخرجت الدعوة من وراء الحيطان ومن وراء الجدران. قال آخر: لا تحبسوه أبدا، وإنما أخرجوه من مكة. قالوا: كيف نخرجه؟ إذا أخرجناه عاد بجيش جرار إلينا. وهذا الذي حصل. ثم أجمعوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وفي هذه اللحظات يتنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بحجم المؤامرة، ويأمره بالخروج والهجرة. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الظهيرة متخفيا متلثما. إلى أين؟ إلى بيت أبي بكر. فيقول له: أخرج من عندك يا أبا بكر. فيقول: يا رسول الله، هم أهلك، لا تخف، يفدونك بأرواحهم وبدمائهم. فيقول له يا أبا بكر أذن لي بالخروج. فيبكي أبو بكر ويقول يا رسول الله الصحبة يا رسول الله الصحبة يا رسول الله. فيقول له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم نعم. أبو بكر كان قد جهز راحلتين وعلفهما منذ 4 أشهر. فقال يا رسول الله قد جهزت راحلتين. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن أن يريد أن يهاجر على نفقته. وتقص لنا هذه القصة الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق 7 سماوات عائشة رضي الله عنها أمنا رضي الله عنها، تقول جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في حر الظهيرة وكان متلثما، وأخبر أبا بكر بالهجرة، فجهزنا لهما سفرة، وجاءت أسماء فشقت نطاقها نصفين وربطت فم الجراب، ومن هنا سميت بذات النطاقين، وبدأت هذه الرحلة المباركة، بدأت هذه المسيرة العطرة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وترك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيته رجل رجلا من أعظم الرجال، إنه حيدرة، إنه علي رضي الله عنه، من أشجع الشجعان وأبطل الفوارس رضي الله عنه. يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، من الذي يستطيع أن يواجه علي؟ لا أحد، ما نازل أحدا إلا غلبه رضي الله عنه. هذا هو علي رضي الله عنه. قد يسأل سائل ويقول لماذا تركه في بيته؟ تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث كان يعرف عند العرب بالصادق الأمين، الصادق الأمين. فكان أي رجل أراد أن يسافر أو يذهب في تجارة وعنده أموال أو حاجيات ثمينة يضعها عند الصادق الأمين كأمانات. فعندما هاجر ترك بعض الأمانات لأصحابها، هل يخرج ويتركها؟ لا والله، فجعل عليا في البيت ليوزع الأمانات إلى أهلها وإلى أصحابها. هكذا الأمانة أيها الأحباب. وبقي 4 أيام علي وهو رضي الله عنه وهو يوزع الأمانات. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى المدينة، وبدأت هذه الرحلة المباركة. فاستأجر النبي صلى الله عليه وسلم دليلا خريتا، أي خبيرا بالمناطق، والذي نسميه الآن الدليل السياحي، يعرف المداخل والمخارج، عبد الله بن الأريقط. وأيضا أبو بكر رضي الله عنه أخذ خادمة معه الأغنام. وأيضا كان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه كان كل يوم عندما ذهبا إلى الغار وجلسا في الغار 3 أيام كان عبد الله يأتيهم صباحا ومساء بالأخبار، يذهب إلى عندهم في المساء يخبرهم ما هي أخبار مكة وما هي أخبار قريش. وعندما علمت قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أعلنت حالة النفير العام، وأعلنت حالة الطوارئ في مكة، وجعلوا 100 ناقة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصاحبه حياً أو ميتاً. وبدأ الفرسان وجد الشبان وأصحاب المشاة وقصاص الأثر يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومكثا في الغار 3 أيام، ثم بعدها توجها إلى المدينة. وفي الطريق قابلا الزبير بن العوام رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، فكساهما حلتين بيضاوين ليصدق عليهم قول الله سبحانه وتعالى في التوراة، لأن صفات الذين يهاجران النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في التوراة بأنهما عندما يهاجران بحلتين بيضاوين. كان أهل المدينة في هذا الوقت ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم يخرجون صباحا، علموا أنه خرج من مكة ولكن لم يصل، تخفيا في الغار 3 أيام، كل يوم يخرجون ينتظرون فيرجعهم حر الظهيرة كل يوم. وفي يوم من ذات الأيام رجعوا، وجاء يهودي وصعد على أطم من الأطام على جبل لينظر لشيء ما، وإذ به يرى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يزول عنهما السراب بيضاوين يلبسان ثياب بيضاء، فعرف أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فعلم أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فلم يتحمله عقله، فنزل ونادى: يا أيها العرب، يا أيها العرب، جاء جدكم الذي تنتظرون، أي مجدكم وعزكم. هو عرفهم. لماذا؟ قال الله سبحانه وتعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لأنهم اليهود يعرفون صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج أهل المدينة يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ولسان حالهم يقول: تأخرت عن وعد الهوى يا حبيبنا، وما كنت عن وعد الهوى تتأخر، سهرنا وفكرنا وشابت دموعنا وشاخت ليالينا وما كنت تحضر، أتسأل عن أعمارنا أنت عمرنا، أنت لنا التاريخ أنت المحرر، تذوب شخوص الناس في كل لحظة وفي القلب أنت في وأنت كل يوم في القلب تكبر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. هذا أيها الأحباب، أو هذا ملخص سريع لحادثة الهجرة، وإلا هناك أحداث دقيقة يطول بها المقام. ولكن كما قلت لكم، إذا كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فقط للذكر ولنقصها كل عام، فما أرخصه من حب وما أرخصه من اتباع. هناك عظات وعبر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عظات كثيرة وعبر عظيمة. من أولها أن الله سبحانه وتعالى عندما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب. نعم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب ليبين لنا أن الأسباب من التوكل. قد يسأل سائل ويقول: لماذا الله سبحانه وتعالى لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مباشرة كما في حادثة الإسراء والمعراج؟ نقول: أولاً، إنها حكمة الله، والأمر الثاني لأنها سنة، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى جهد وإلى مشقة وإلى تعب. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى على لسان لقمان عندما يعظ ابنه، يقول: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لماذا أصبر؟ ماذا أفعل؟ أنا أدعو الناس إلى الخير، أدعوهم إلى الجنة، واصبر على ما أصابك. واعلم أيها الأخ الكريم الذي تدعو إلى الله أن طريق الدعوة ليس مزينا بالورود والرياحين، لا، الذي يظن هذا الأمر فقد أخطأ الطريق. هذا طريق الأنبياء، عذبوا وقتلوا وشردوا. واصبر على ما أصابك. الأمر الثالث الأخذ بالأسباب، لأن التوكل أيها الأحباب هو، احفظ التعريف، هو صدق الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب. أعيد التعريف: التوكل هو صدق الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس. والله سبحانه وتعالى يقول له: يا أيها النبي حسبك الله. ومع ذلك كل هذه الآيات والبشائر ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان بقمة الأخذ بالأسباب. أولاً خرج في حر الظهيرة، وهذا الوقت لا تخرج فيه قريش. الأمر الثاني خرج متخفياً. الأمر الثالث أخذ الزاد معه، الأمر الرابع عندما هاجر هو وأبو بكر رضي الله عنه خرجا من طريق لا تعهده قريش من طريق الساحل، هذا الطريق لا تذهب به قريش عادة إلى المدينة، غير الطريق، أيضا أخذ راحلة معه، أيضا أخذ دليلا سياحيا عبد الله بن الأريقط، هل رأيتم من أخذ بالأسباب؟ أيضا أخذ أبو بكر خادمة، هذا الخادم كان له أدوار في هذه الرحلة المباركة، أولا كان راعيا للغنم، وعندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه كانت مهمة عظيمة لعبد الله لهذا الخادم بالغنم، أولا يعفر آثار الأقدام حتى لا يظهر أن هناك رجال يمشون، فكان يعفر آثار الأقدام، وكان كل يوم يؤمن لهما الشراب في الغار. أيضا عبد الله ابن أبي بكر كان يأتي لهما بالأخبار، هل رأيتم كيف التخطيط والتنظيم الدقيق؟ الله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن ينصر نوح بساعة واحدة وأن ينزل له سفينة من السماء، ولكن تركه الله سبحانه وتعالى يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا، ثم نصره الله بسفينة صنعها بيديه ولم تنزل له من السماء. هكذا التوكل أيها الأحباب، هكذا التوكل، صدق الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب. الأمر الثاني حفظ الله لأنبيائه وأوليائه، حفظ الله، الله يحفظهم. في طريق الهجرة كان أبو بكر رضي الله عنه يمشي تارة عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة عن شماله، وتارة أمامه، وتارة خلفه، يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما وصلا إلى الغار قال على مهلك يا رسول الله، على رسلك حتى أستبرئ الغار، يريد أن ينظف، هل هناك حية، هل هناك عقرب، ودخل ونظف الغار. وهما في الغار جاءت قريش، فأبو بكر في حوار هامس مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمي لرآنا، فيجيبه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بلغة يحدوها الأمل وبقلب يملأه اليقين، يقول يا أبا بكر، يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، الله أكبر، لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ووالله وبالله وتالله لو خرجت قريش كلها وخرج العرب، لا بل لو خرج أهل السماوات وأهل الأرض وخرج أهل القبور يشقون قبورهم ويسحبون أكفانهم، ينقبون في الحجارة، يزحزحون الجبال، ينقبون في رمال الصحراء، والله ما قدروا على اثنين الله ثالثهما، ما قدروا على اثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ومن هنا أيها الأحباب استحق الصديق ذروة سنام الصديقين رضي الله عنه، إذ ضحى بنفسه وماله وبيته وأولاده في سبيل الدعوة إلى الدين والدفاع عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وكان أحب الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عمرو بن العاص قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال لا يا رسول الله من الرجال، قال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر رضي الله عنهما. فأبو بكر وعمر أيها الأكارم أفضل الخلق بعد الأنبياء، أفضل الخلق بعد الأنبياء، وهذه عقيدة يجب أن تزرع في قلب كل مسلم، ولا تتزحزح ولو تزحزحت جبال الدنيا عن أماكنها. استحق أن يتبوأ ذروة سلام الصديقين رضي الله عنه، لا بل الله سبحانه وتعالى زكاه في القرآن الكريم، فأنزل الله سكينته عليه، قال المفسرون على قلب أبي بكر، لأن السكينة كانت نازلة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سبحانه وتعالى وسيجنبها الأتقى، هي عن هدي عن أبي بكر الذي يؤتي ماله يتزكى، تصدق بكل ماله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فهنيئا لك يا أبا بكر، هنيئا لك أنك كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وأنك جاره في القبر، وأنك ستكون جاره في جنات ونهر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة رضوان الله عليهم. أيضا من الأمور والفوائد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للتأريخ الهجري لتأريخ المسلمين، لأن اليوم أيها الأحباب يبدأ من غروب الشمس، والشهر اليوم يبدأ من غروب الشمس، والشهر يبدأ من ظهور الهلال، والسنة تبدأ من شهر الله المحرم الذي يأتي بعد الحج وهو الشهر القادم. شهر الله المحرم من أعظم الشهور عند الله سبحانه وتعالى. قد يسأل سائل، وأنهي بها أيها الأحباب حتى لا أطيل عليكم، قد يسأل يقول: لماذا اختير وقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للتأريخ ولم يختر الصحابة مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو موته؟ ولادة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مجمعا عليها في أي وقت، اختلف العلماء والمؤرخون في أي زمان وأي وقت بالتحديد. أما موت النبي صلى الله عليه وسلم فما أراد الصحابة أن تكون يعني مناسبة مؤلمة للمسلمين، كلما ذكروا موت النبي صلى الله عليه وسلم ما أرادوا ذلك، فاختاروا بصواب أن تكون الهجرة هي بداية التاريخ للمسلمين. هذه سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فمبلغ العلم أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، وضم الإله اسم النبي لاسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له اسما من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب للدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من الشاكرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم عرفنا نعمك بدوامها، ولا تعرفنا نعمك بزوالها يا رب العالمين. اللهم عرفنا نعمك بدوامها، ولا تعرفنا نعمك بزوالها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.